فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. القرآن يمتلئ بالأمثال الذي ضربه الله عز وجل لعباده تقريبا لمشاهد يريد أن يركز عليه سبحانه وتعالى أو يرسخ مفاهيم معينة في القرآن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يركز على المفاهيم دي، مفهوم معين ضرب الله مثلا تقريبا. من أجل أمثلة القرآن مثال ضرب الله عز وجل في سورة النحل، قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ومن هو على وهو على صراط مستقيم؟ الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا عظيما ويبين لنا في القرآن إن في مرض هذا الزمان، مرض العصر، اسمه الاتكالية أو الكسل والاعتمادية، الكسل الشبابي، الكسل اللي بخلي كتير من الشباب طاقات تذهب هباء. شخص اتكالي في المقام الأول، اعتمادي على كل تحت، على كل من حوله، معتمد على والده في المصروف وعلى والدته في الأكل وعلى أخته تكوي له هدومه وتنظف له حذائه وعلى أخوه الصغير إن هو يروح المشاوير، ومعتمد اعتماد كلي وجزئي على كل من حولي، وبيعيش كده وبيموت كده بلا إنجاز وبلا أي لذة في الحياة. إنسان منطفئ، إنسان بتحاصره الهموم والمشاكل من كل اتجاه، هو بيهرب من كل المسؤوليات إلى منطقة الراحة تصورا منه أو ظنا منه إن هو لما يرفض المسؤوليات هو كده بيستريح. لا، هو لما بيرفض المسؤوليات بيقع فريسة تانية، لفريسة لوحش تاني اسمه الفراغ. الفراغ ده بتبقى أول بوابة من بوابات الاكتئاب. إنما لو هو منهمك في مسؤوليات، المسؤوليات ديت بيجد فيها نفسه، والمسؤوليات ديت بينتج عنها في الغالب بعد محاولات مضنية مرة واثنين وثلاثة بينتج عنها إنجاز. لذة الإنجاز دي بتمحو كل تعب أنت شفته في تنفيذ هذه المهمات، لكن هو بيفضل إن هو يتنصل من المسؤوليات علشان يا عم ريح دماغك، ما تشغلنيش، أنا مالي ومالي الكلام ده، أنا خليني في المنطقة بتاعتي، منطقة الراحة. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا وصف في منتهى العمق والدقة على هذا الشخص الاتكالي. وإحنا بنقول النهاردة الكلام ده وعايزين نحلل هذا الاضطراب، ده اضطراب من اضطرابات الشخصية، عايزين نحلل نمط الاتكال ده علشان نشوف هل أنا شخص اتكالي، أبص جوه نفسي كده هو أنا شخص اتكالي، أو في حد من اللي جنبي أو المحيطين بيا أو القريبين مني مصاب بهذا المرض، مصاب بالاتكالية والاعتمادية في كل حاجة، وأحاول لو أنا أحاول أغير من نفسي، ولو اللي جنبي أو اللي حواليا قريب مني، زوجة، زوج، ابن، ابنة، أخ، أخت، زميل، صديق، جار، أي حد قريب مني أحاول أن أنفعه. ربنا بيقول إيه؟ ضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم ما بينطقش، والأبكم ما بيسمعش، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. لا يقدر على شيء، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ده عبارة عن حطام إنسان، جثة عايشة لا قيمة لها، مستند على غيره، كأنهم خشب مسندة مستند على غيره، ما بيقدرش يعمل أي حاجة، أي حاجة، أي حاجة. في ثلاث صفات هنا، لا يقدر على شيء، وبالتالي هو عنده احتياجات، لأنه إنسان أجوف، محتاج يأكل ويشرب ويتزوج، ومحتاج مصروف، ومحتاج حاجات كتير. طيب هو مش قادر يحصلها بنفسه، هو لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، متكل على سيده، متكل زي ما قلنا على باباه، على مامته، على أهله، على وظيفته، على الدعاة، على المشايخ، على متكل، وهو كل على مولاه. بس هو فاهم العلاقة بينه وبين مولاه غلط. مولاه اللي هو صورة الأب أو صورة الأم أو صورة المدرس أو صورة المعيد أو صورة أستاذ الجامعة أو الشيخ، أقصى ما يفعله إن هو هيرشده، هيقول له اعمل كذا، انما مش هيروح يعملها له هو. ربنا شرح العلاقه دي قال ايه؟ وهو كل على مولاه اينما يوجهه، هو بيقول له اتجه هذا الاتجاه، مش هيروح يعمل له المهمه هو، اينما يوجهه لا ياتي بخير، اينما يوجهه لا ياتي بخير. ليه؟ لأن الشخص ده قبل ما يتهزم في معركة الحياة أو في امتحان المهمة، أيا كانت المهمة دي الدراسة أو وظيفة أو زواج أو بيت، أيا كان هذه المسؤولية، قبل ما يتهزم في هذا المحك هو مهزوم في داخل نفسه. وده اللي اطباء علم الاطباء النفسيين بيقولوا ان هو مصاب بحاجه اسمها لو سيلف استيم، يعني ضعف الثقه بالنفس. مشكلته ان هو جوه نفسه مهزوم، ان هو بينظر لنفسه ان هو انسان ضعيف لا يقدر على اتخاذ ابسط 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 القرارات اللي الإنسان بياخدها في حياته اليومية، حتى لبسه ما يروحش يشتري لبس لوحده، لأنه خايف ياخد ريسك أو المسؤولية بتاعت أنه هو يشتري اللبس لوحده. وبالتالي تجد هذا الشخص غير سعيد دراسيا. ليه غير سعيد دراسيا؟ لأنه ما اختارش الدراسة اللي هو بيحبها، فتلاقي شغفه منطفئ. غير سعيد وظيفيا، هو مين اللي كتب له بطاقة الترشيح؟ باباه، عمه، خاله، أخوه الكبير، هو ما اختارش المجال اللي هو عايز يشتغل فيه، فتلاقي مذيع كان عايز يشتغل وكيل نيابة وتلاقي مهندس كان عايز يشتغل طيار، وتلاقي دكتور كان عايز يشتغل أديب، وتلاقي دكتور بيطري كان عايز يشتغل كيميائي، وتلاقي ومحدش بيشتغل الشغلانة اللي بيجد فيها نفسه. علشان كده النتيجة بتبقى مش زيرو، صب زيرو تحت. تلاقيه مش سعيد دراسيا، مش سعيد وظيفيا، وقد لا يكون للأسف غير سعيد زوجيا. ليه؟ لأن مامته اللي اختارت له العروسة، وباباها اللي اختار لها العريس، وبالتالي بعد فترة مفيش نوع من أنواع التناغم أو الانسجام. لو رجعنا لجذور هذا المرض سنجد إن المرض ده الأطباء النفسيين بيكلموا إن له ثلاث أسباب. وعايزين نكتب الكلام ده يا جماعة، لأن الكلام ده مهم جدا. لو ما لقيتوش في نفسك غالبا هتلاقيه في حد من المحاطين بيك، اللي كل 10 دقايق بيقول لك هات لي الريموت، او هات لي كوبايه ميه، او وانت رايح المطبخ اعملي لي شاي، أو أو أو, او 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 او. وبقى الموضوع ان كل واحد بيتكل على من بجواره. اسباب هذا المرض 3 اسباب. اول حاجه الاستعداد الوراثي، تاني حاجه التنشئه المجتمعيه، ثالث حاجه الدافعيه النفسيه. لو اتكلمنا عن اول حاجه الاستعداد الوراثي، ان احد الابوين عنده استعداد لان هو يبقى شخص اتكالي، وبالتالي انتقل هذا الامر جينيا بصيغه او بصوره قليله. يعني النسبه هنا بتبقى نسبه قليله، ممكن يكون اب اتكالي وابن نشيط جدا، والعكس اب نشيط جدا مسؤول ناجح عصامي طلع من تحت الصفر، والابن للاسف اتكل على ذلك، وهذا مشاهد للعيان. اول حاجه الاستعداد الوراثي، ثاني حاجه التنشئه المجتمعيه. كتير من الاباء والامهات خطا بيخطئوا في ان هم بيتصوروا ان هم لما بيحبوا اولادهم زياده ان هم يريحوهم، فتلاقي الام معودة ابنها ان هي تعمل له كل حاجة، يدخل من الباب يرمي هدومه وهي تشيل وراه، يقوم من النوم يخرج وهي اللي ترتب سريره وغرفته، والعكس. الام او الاب البنت جاية من الدراسة او من الجامعة تعبانة، وبالتالي احنا في رمضان ساعة الفطار كل الناس بتشارك، كل الناس بتحاول تجتهد، هي لا تفضل قاعده مكانها كده تستنى لما هم يندهولي، استنى لما يندهولي ساعه الاذان ابقى اقوم اتعامل او اقوم اتحرك. للاسف الشخصين دول لما بيتزوجوا الزيجه دي بتبقى زيجه فاشله. ليه؟ هو بيتزوج واحده امراه تبقى مكان والدته، تعمل له كل احتياجاته البسيطة والصغيرة والكبيرة، وهي بتتزوج واحد مكان والدها اللي هو بيديها كل حاجة، الفلوس، الاحتواء، الأمان العاطفي، وبالتالي لا دور الزوج كده ولا دور الزوجة كده، فبتفشل هذه الزيجات للأسف. ليه؟ لأن احنا عشنا في نمط الاتكالية، كل واحد بقى شخص أناني بيفكر بتفكير الابن مش بيفكر بتفكير الأب. الابن بيقوم من النوم بيمد ايده عايز يصحى من النوم بيقول لبابا هات لي المصروف، بغض النظر بقى بابا معاه فلوس مش معاه فلوس، والده في سعة مفيش سعة، هو عايز المصروف ماليش دعوة. إنما الأب العكس، الأب بيقوم من النوم بيشيل همه وهم زوجته وهم أولاده، فبقينا احنا عايشين في المجتمع، في الأسر، في المصالح الحكومية، في كل، في الجامعات، في كل حاجة بتفكير الابن اللي هو أنا عايش وأنا مالي، أنا ماليش دعوة، أنا مالي، أنا أهم حاجة أنا تمام باعتمادي في كل شيء، حتى أخص خصائص هذه الأمة. بنتكلم على أمة، لأن الأمة بتبقى مجموع الأفراد. الأمة بتاعتنا الكبيرة دي إحنا قاعدين مستنيين الفرج، عاملين زي بني إسرائيل كده في آخر، في الربع، آخر ربع في الجزء الثاني، في ربع طالوت وجالوت. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. إحنا عايزين ملك، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني مجرد يا رب ما تبعث لنا الملك هنعمل ايه؟ مش ابعث لنا ملكا سنقاتل، او ابعث لنا ملكا سوف نقاتل، لا، ابعث لنا ملكا نقاتل. جواب الطلب على طول، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل منهم. اللي عود نفسه الفراغ والاتكالية وتزرع بالمعازير، اصل انا مشكلتي في ظروف، في الواقع، في الاقتصاد، في انا مشكلتي في اللي حواليا، اللي هي دور الضحيه اللي بيعلق شماعته على والده دايما كده، الشماعه على والده. كان ابو العلاء المعري لما عمي وشل في اخر حياته يقول: هذا ما جنيته على نفسي، وانما جناه علي ابي، السبب ابويا، وكذب. السبب مش ابوه، السبب ان الله عز وجل قدر عليه هذا. انما احنا قاعدين منتظرين مهدي ينزل لنا، مش هنتحرك الا لما يحصل حاجه خارقه، حاجه كبيره، وبيطلق عليه صورا المهدي المنتظر. احنا ما عندناش في الاسلام، عقيدتنا عقيده اهل السنه، ما عندناش حاجه اسمها المهدي المنتظر. المهدي لا ينتظر، نحن نعمل الان بدون الانتظار من المهدي. المهدي لما ينزل هو وسيدنا عيسى، ونحن سنعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننتظر أحدا. الشيعة اللي هم المفروض ينتظروا المهدي يخرج من السداب ولا يتحركوا ولا يحركوا ساكنا، إلا بخروج المهدي تحركوا وأنتجوا وفعلوا. إنما احنا منتظرين، منتظرين، مستنيين قائد استثنائي، مستنيين حاجة خارقة تحصل، وده مش هيحصل، ده لن يكون، احنا متكئين. علشان كده سيدنا سلمان كان يقول: الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. احنا بنقعد نتكلم ونقول الأرض لا تقدس أحد. أبو جهل، أبو جهل ده كان اسمه أبو الحكم ابن هشام، أو الحكم ابن هشام. الحكم ده من فرط حكمته لم يغني عنه شيئا، وتسمى أبو جهل. أبو لهب ده كان من فرط جماله قيل أنه اللهب، تشوفه شخص جميل ولم يغني عنه شيئا. أنت لا أنت لست ما تقوله، ولكن ما تناضل لأن تعيشه، أن تفعله. شخص، الشخص ده شخص مريض، والمرض ده يا جماعة بيتفشى، يعني انفكشوس، بيتفشى بالعدوى، بيعدي اللي حواليه، بيقعد اللي حواليه، إنسان معوق. ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: قد يعلم الله المعوقين منكم. إن لازم 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 تفهم، لازم تفهم إن في قاعدة بتقول مفيش بطل من غير جروح، مفيش بطل، لا يوجد بطل من غير جروح. لازم علشان تحقق أي منجز، تحقق أي نجاح، إن أنت تنضج وتنقل وتتجاوز هذه المنطقة، منطقة الراحة، لابد لك من جروح. وأنا هعدد لك النماذج، موسوعة 4 مجلدات، موسوعة مشاهير العالم، موسوعة جميلة جدا في غاية النفاسة. لما تقرأ الموسوعة دي كلها، موسوعة مشاهير العالم، تجد إن القاسم المشترك بين كل الناجحين دين ودنيا، القاسم المشترك بينهم كلهم إن الناس دي كانوا فشلة، كانوا فشلة، كلهم كانوا فشلة في وقت من الأوقات، كلهم بلا استثناء تعرضوا للاكتئاب، وتعرضوا للفشل، وتعرضوا للحزن، وتعرضوا للألم. ولكن النجاح هنا فين؟ إن كلنا بنتشارك في المنطقة الأولانية اللي هي منطقة الفشل. أنا مقدم على حاجة ممكن أفشل وممكن أنجح، وفي الغالب المرة الأولانية بتفشل. في واحد هنا في المنطقة ده هي بيرمي الموضوع على حاجة من اتنين، إما على اللي حواليه أو على القدر. أنا ربنا مش رايد لي إن أنا أنجح، ربنا مش عايزني إن أنا أبقى إنسان كويس، أنا مكتوب عليا الفشل، أنا ما ينفعش، أنا إنسان فاشل. وفي واحد تاني لأ، بيقاوم ويقوم ويستعين بالله ويحرص على ما ينفعه ويفضل يبحث عن فرصته الكبيرة، مستني فرصته الكبيرة. أنا هعدد لك دلوقتي نماذج الناجحين اللي نجحوا بعد ما مروا بمراحل فشل. الناس النهاردة منبهرة بيهم، سواء المعاصرين زي مثلا كويلو ولا ميسي ولا لينكلون ولا أينشتاين ولا غيرهم، ولا الناس مبهورة، لأن احنا بنبص على آخر لقطة في المسلسل أو في الفيلم، ما بصناش على بداية الألم. فاصل قصير وهرجع لكم، ما تروحش أي مكان تاني. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل عن الشخص الاتكالي، وإن إزاي ده نمط منتشر في مجتمعات كتير، وبنشوف الكلام ده يوميا في حياتنا اليومية، في المواصلات، في دراسة، في المصالح الحكومية، في الشغل، اللي بنلاقي كل ده، والشماعات اللي بنعلقها على بعضنا، وإن في ناس كده يعني بتستقصر طريق النجاح وتروح من أي باب خلفي وتتكل على ده علشان يحقق أي نجاح في شغله أو حتى في علاقته باللي حواليه، لأنه هو مش قادر يدفع تمن ده، وبيتجاوز فكرة التمن، فكرة إن كل حاجة في الحياة لها تمن، كل شيء في الحياة له تمن، لكن لابد إن احنا ندفع التمن ده. في واحد مش عايز يدفع التمن ده، وبيتصور إن واسطته أقرب، بيتصور إن غشه في الامتحان، واحنا في ايام الامتحانات، اللهم يسر على كل طلبة المسلمين ووفق كل طلبة المسلمين فيما يرجون، اللهم امين. الغش ان هو يغش علشان يجيب تقدير، ده متصور ان ده افضل، كل ده غلط، كل ده اعراض مرض الاتكالية. لو انت ما انتصرتش على المرض ده جواك هتبقى انسان مهزوم في اي، مش الفكرة ان انت تجيب تقدير في الشهادة في الورق، في معترك الحياة هتبقى إنسان مهزوم، هتبقى دكتور مهزوم قدام كل حاجة جديدة، هتبقى مهندس مهزوم، هتبقى زوجة مهزومة، هتبقى زوج مهزوم للأسف. كل العظماء مروا بمنطقة الفشل أو الرسوب أو الاكتئاب. في واحد قاوم واستعان بالله أو اعتمد وقام، وفي واحد ركن في المنطقة دي واستوطن المنطقة دي وعجبته المنطقة دي، وفي ناس كفرت بالله لأنهم عايشين في منطقة الراحة. لما تقول لهم عبود ربنا قالوا بل نعبد ما ألفينا عليه آباءنا، اللي هو احنا شفنا ده خلاص، فأنا ما عنديش رفاهية ان انا اغير واختار، لا انا مش هعمل كده، اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. في ناس تانية كسرت التابو ده وتمردت على الواقع ده، الواقع الغلط ده، ودي كانت رسالة كل الأنبياء. الأنبياء أول ناس كسرت المنطقة دي وقاومت ده ودافع التمن ده، وفي الآخر بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم النجاح. مش النجاح إن هم انتصروا، النجاح في مجرد بلاغ دعوتهم إلى الأنبياء، يأتي النبي وليس معه أحد. طب فين هنا النجاح؟ النجاح مش في المحصلة، مش في الكيلو، مش في الرقم اللي بيتبعه، النجاح انه فضل ثابت على مبدأه لغاية ما مات، ثابت على دعوته لغاية ما مات عليهم الصلاة والسلام. في نماذج من اللي احنا مبهورين بيها في العصر الحديث، يعني عبقري الفيزياء بيعدوه أذكى رأس في القرن الفائت هو ألبرت أينشتاين. أينشتاين وهو صغير كان طفل غبي غبي، يعني المدرس بتاعه، مدرس الرياضيات بتاعه قال له أنت أغبى تلميذ أنا درست له في حياتي، ولن يكون لك شأن أبدا. تخيل، شوف لدرجة إيه. وفضل أينشتاين يشتغل على نفسه ويقاوم لغاية ما خد جايزة نوبل في الفيزياء. خد جايزة نوبل في الفيزياء لدرجة ان هما لما مات نبشوا قبر اينشتاين علشان يجيبوا رفات دماغه ويحللوها يشوفوا العبقرية دي جاية منين. واتعرض عليه ان هو يكون اول رئيس لدولة اسرائيل ورفض. قال انا رجل علم ولست رجل سياسة. لكن كانت بدايته ان كان في حد بيقنطه، حد بيراهن ان هو انسان فاشل، ولكنه نقل النقله دي. النهارده الناس كلها بتتكلم على ميسي، ليونيل ميسي، ميسي ميسي ميسي، واعظم لاعب في التاريخ، واعظم واعظم واعظم. هل تعرف احنا دايما يا جماعه بنبص لاخر حاجه، وعايزين واحنا قاعدين كده بنتفرج عايزين فجاه نبقى الشخص ده؟ مستحيل. لازم تدفع الثمن، بنفيت وكوست. لازم، بص، زي ما هتاخد لازم تدفع. ده قانون، ده قانون الحياة بتاعتنا دي. محدش بياخد حاجة ببلاش، لازم تدفع. عايز تبقى ناجح لازم تجتهد وتعرق وتبذل وتبكي وتنزف دما علشان تبقى إنسان ناجح. ميسي وهو صغير كان عنده نقص في هرمون النمو، بيسموه الجروث هرمون. هرمون النمو ده الهرمون المسؤول عن نمو العضلات، وبالتالي هو كان عنده نقص في هذا النمو، في هذا الهرمون، فكانت عضلاته لا تنمو بما يوازي أقرانه. زمايله هو كان أقصر منهم، زمايله اللي في سنه هو أصغر منهم، وبالتالي مدرب الفريق كان بيطرده لأنه ما ينفعش يلعب مع الناس دي. وفضل يشتغل على نفسه مرة والتانية والتالتة والرابعة لغاية ما بقى كما يقال أعظم رجل أو أعظم لاعب كرة قدم في العالم. في ناس بتقول، أنا سمعت الكلام ده، إن هو بيقولوا أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ. ده إنسان اشتغل على نفسه واجتهد وقام. واحد تاني من الآباء المؤسسين ومن أكبر الأسماء اللي صاغوا تاريخ أمة عظيمة أو أمة كبيرة زي الولايات المتحدة الأمريكية، اسمه إبراهام لينكولن. ده الرئيس 16 للولايات المتحدة الأمريكية. إبراهام لينكولن كان شخص تاجر، كان بيتاجر في الحبوب والغلال، وكان يعني لسوء طالعه كل ما يخطب امرأة عشان يتزوجها تموت. خطب 4 مرات ويموتوا. المرة الخامسة بقدر الله عاشت وتزوجها وأنجبت له أولاد. وفي يوم وهو راجع من شغله، رجع لقى البيت كله والع، بيته كله والع، حريقة في بيته، حريق كبير التهم بيته، وماتت زوجته وماتت أولاده. لو في شخص تعرض لهذه النكبة الشديدة، أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم ويعافينا وإياكم من نوائب الدهر، ممكن يصاب باكتئاب وإحباط ويبقى شخص منزوي ظلامي ويعيش ويكمل حياته وحيد اكتئاب. هو قال لا، أنا هعمل ريستارت، انا هعمل، هشتغل تاني وهبدا تاني بدايه جديده خالص. ولكن المره دي مش في التجاره، في السياسه. اترشح في انتخابات الكونجرس اللي هي زي عندنا مجلس الشعب كده، واول مره وفشل، رسب، سقط. تاني مره سقط، تالت مره سقط، رابع مره سقط، خامس مره سقط، سادس مره سقط، سابع مره سقط، تامن مره سقط. فانا لو مكانه خلاص يعني، لا، هو فضل مكمل. اترشح لانتخابات نائب رئيس المتحدة، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويسقط. طب يعمل ايه؟ يركن بقى. اترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويشاء الله سبحانه وتعالى ان هو ينجح. وقال المثل بتاعه المشهور، قال sometimes I win، يعني أحيانا أنا بكسب. sometimes I win، أنا أحيانا بكسب. and sometimes I، هو المفروض عكس win يقول إيه؟ lose، يعني أحيانا بكسب وأحيانا بخسر. لا، قال sometimes I win and sometimes I learn، يعني أحيانا بكسب وأحيانا بتعلم. هي دي النقطة، إن أنا لما بفشل في حاجة يا جماعة اسمها متعة الفشل. يعني إيه متعة الفشل؟ إن أنا لما بخسر أو بفشل أنا مش بفشل، أنا خايف أفشل. ما تفشل، افشل عشان تنقل، علشان تغير. وده اللي بنقوله للآباء والأمهات، سيب ابنك يحتك وينزل، خليه ينزل السوبر ماركت وينزل المسجد ويروح ويضرب ويتضرب ويلعب ويشتغل، سيبه يحتك عشان متعة الاكتشاف، عشان ما يبقاش اتكالي عليك بعد كده. انت بتدمره، بتقتل فيه ذاته، بتموته وهو صغير. سيبه ينطلق، سيبه يحتك، ما تخافش عليه قوي كده، خليه يكتشف ويفشل وينجح وينطلق، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقدر له الخير وإن شاء الله ينجح. نصوص الشريعة عندنا يا جماعة كلها بتحارب هذا النمط قولا وفعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد في غير وقت الصلاة، فوجد سيدنا أبو أمامة كان جالسا، سيدنا أبو أمامة قاعد جالس كده، فقال له يا أبا أمامة ما لي أراك تجلس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال يا رسول الله ديون هموم لزمتني وديون علي، هموم لزمتني وديون علي. وكلنا بنشتكي من المشكلتين دول، عندنا هموم بتؤرقنا في ولادنا وفي زوجاتنا وفي أزواجنا وفي بيوتنا، والواقع الاقتصادي لا يخفى على أحد، كل الناس بتشتكي، كل الناس بتشتكي باختلاف مستويات الدخول. اللي بجيله 1000 أو 2000 أو 3 بيشتكي، واللي بجيله 30 بيشتكي، واللي بجيله 300 بيشتكي، كله بيشتكي. الواقع لا يخفى على أحد، أسأل الله عز وجل أن يفرج علينا وعليكم، قول آمين. سيدنا أبو أمامة قال له يا رسول الله هموم لزمتني وديون علي. النبي صلى الله عليه وسلم نقل سيدنا أبو أمامة نقلة عن المكان أو المنطقة الذهنية اللي هو عايش فيه، قال له يا أبا أمامة ألا أعلمك كلمات إن أنت قلتها حين أصبحت وحين أمسيت أذهب الله عنك غمك وهمك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال أنا هقول لك حاجة، قلها لو قلتها ربنا سبحانه وتعالى هيذهب عنك همك وغمك. فقال قلت بلى يا رسول الله. فقال إن أصبحت وإن أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. قل أمين وقول أمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فقلت ما علمنيه رسول الله فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. الله الله. قال له قول كلمات، قول، اتكلم، ما تبقاش إنسان عاجز. أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ربنا بيبتليك باللي انت فيه ده مش علشان تبقى كده. ابن الجوزي بيقول إنما مراد المقدر الذل للأقدار، إن ربنا لما يبتليك بالابتلاء ده مش عشان تستوطن هذا الابتلاء وتعيش فيه كده بالمنظر ده، علشان تقول له يا رب ارفع عني هذا الابتلاء. واحدة خطوبتها اتفسخت، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بان هي طلقت، وعكة نفسية ما تلبس ان هي تقوم وتطلع منها بسرعة، زي الانفلونزا كده، مرض فيروس الانفلونزا. فيروس الانفلونزا الدورة الطبيعية بتاعته بيخش الجسم بيقعد 5 6 ايام وبعد كده بيخرج. خدت له بقى مضادات حيوية؟ ما خدتلوش. احنا بنعالج الاعراض، بنعالج السخونية والرشح والصداع وتكسير العظم، بنعالج الحاجات دي، انما الفيروس نفسه بيطلع له اجسام مضادة من الجسم وبيروح 5 6 ايام وبيروح وعكة صحية وخلاص. في ناس لا، لما بتخش في هذه الوعكة النفسية بيستوطن المكان. جروب للمطلقات على الفيسبوك، جروب للمفركشين الخطوبات على الواتساب، وكل واحدة تشتكي ما عندها وكأنها تشكو الله سبحانه وتعالى، وانا حصل لي كذا. ولا يتعاونوا في الغالب على البر والتقوى، وانما يتعاونوا على الاسم والعدوان. واحدة امرأة تكتب على الفيسبوك: انا زوجي بيعمل حاجة بسيطة، حاجة بسيطة خالص، تلاقي 70 تعليق: انفصلي، اطلقي، اعملي، روحي. ويخببون نساء المسلمين على ازواجهن ويتركوها اسيرة حسراتها ويدخلوا بجوار ازواجهم، ولن ينفعك احد الا هذا الزوج المسكين الذين تآمروا عليه، وفي الاول والاخر انت اللي هتبقي الضحيه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا ابو امامه: قول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. في واحد تاني جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال له: يا رسول الله انا عايز فلوس، انا محتاج فلوس. حديث سيدنا أنس بن مالك أن رجلا في سنن أبي داود أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سائلك. فقال له النبي: أما في بيتك شيء؟ ما عندكش حاجة في بيتك خالص؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعده. يعني عندنا حتة قماش كبيرة بنلبس حتة منها وحتة بنقعد عليها، وقعب نشرب فيه الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بهما. فذهب إلى بيته فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري هذين؟ من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم يا رسول الله. فقال: هل من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا؟ فقال أحدهم: أنا آخذهما بدرهمين يا رسول الله. فأعطاهما إياه، اداله الحلس ده واداله القعب ده واداله إيه؟ درهمين. فأخذ النبي الدرهمين وأعطاهما للأنصاري، للرجل، وقال: اشتري بأحدهما طعاما، روح اشتري بواحد أكل فانبذه لأهلك، واشتري بالآخر قدوما واتني به. قدوما، القدوم ده هي راس الايه، حاجه زي الفأس كده، حاجه صغيره زي الفأس كده او الشاكوش. اشتري الراس دي بدرهم. قال له الدرهم الاولاني اشتري بيه طعام، اتحرك وروح اشتري باكل لاهلك، ما يبقاش في زوج نايم ليل نهار وزوجته هي اللي تنفق عليه. او في اخ لسه، حد كان بيحدثني وانا جاي في الطريق، اخ نايم ليل نهار، نايم طول النهار وسهران على القهوة طول الليل، وأخته، لأن والدهم توفي، أخته هي اللي بتنزل طول اليوم علشان تشتغل، وهو 26 و25 سنة نايم طول النهار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويا حسرة على شباب المسلمين، يا حسرة، القلب بيتفطر والله على حال شباب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اشتري بأحدهما طعاما واشتني بالآخر قدوما، الطعام نديه لأهلك والقدوم ائتني به. فأتاه به، فشد النبي صلى الله عليه وسلم عودا بيده عليه، يعني جاب الراس دي وحط فيها عود من خشب، وقال له: اذهب فاحتطب، روح لم حطب، لم شجر مكسر، اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما، ما اشوفكش قبل 15 يوم، ما تجيليش، مش عايز اشوفك. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، وقد أصاب 10 دراهم، بعد 15 يوم جاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها طعاما واشترى ببعضها ثيابا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المعلم الحكيم كان ممكن يدخل ويديله بدل 10 20، بس بعد ما 20 هيخلصوا هيجي له تاني وتالت ورابع وخامس، ومش هيضيع نفسه هنا، هو بيضيع أولاده. فقال له النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن أنت تجيب 10 جنيه من شغلك وتشعر بلذة شغلك، لذة إن أنت بتنام كل يوم كده وأنت حاسس إن أنت عامل اللي عليك. مش الفكرة إن أنت جبت كام. كلنا النهارده لا ده مش ايفون، احنا كلنا النهارده يعني ايه بنتوارى، الشباب يعني ايه بيحب ان هو يتفاخر ان هو ايه بيحمل موبايل ايفون. شركه ابل دي يا جماعه اللي عاملها واحد اسمه ستيف جوبز. ستيف جوبز كان بيقول من الاقوال الخالده بتاع ستيف جوبز، بيقول: ليس المهم ان ماذا انجزت طيله اليوم، انا مش مهم انا عملت ايه، المهم أنني عندما أضع رأسي على وسادتي أشعر بنوع من الرضا أنني فعلت ما يجب علي. شباب النهاردة في الامتحانات بيذاكروا آخر ساعتين أو آخر 3 ساعات، وفي ناس هي ليلة الامتحان. ليه؟ ليه؟ أصلنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مهما تعذرت أنت بينك وبين نفسك عارف أن أنت إنسان مقصر، وأنت عارفة أن أنت مقصرة لأننا اتكلت على الأعذار واتكلت على الدروس وعلى الكورسات وعلى المحاضرات وعلى زمايلي اللي هيجيبوا لي محاضرات. ليه أنا ما أقومش أعمل ده؟ ليه أنا؟ إحنا محتاجين يا جماعة ننتقل من هذا الحال، حال الكسل والاعتمادية والاتكالية، إلى حال النشاط ولذة الإنجاز، لذة إن أنا عملت حاجة. إزاي؟ إيه العلاج؟ بعد ما قلنا أعراض هذا المرض ومشاكله، العلاج حاجتين: ان انا ابتعد عن حاجتين، التأنيب والتجريح. ان انا اقلب نفسي وان انا اجرح اللي حولي. يعني لو انا بعد ما قلنا الكلام ده وقلنا اعراضه وقلنا تقريبا ملامح هذا المرض وهذه المشكلة، لقيت نفسي انسان اتكالي بتكل على كل من حولي في ابسط 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 قرارات حياتي، فمش الحل هنا ان انا اعمل اركز واعمل فوكس، اعمل كده اركز على المشكله واقعد اقول لنفسي انا انسان فاشل، انا انسان اتكالي، انا انسان وحش، انا مش نافع كده. انا بعمل المشكله من مشكله بسيطه بعملها مشكله مركبه، انا بضاعف المشكله. وان كان عندي ضعف زي ما قلنا الاطباء بيقولوا كده لو سيلف استيم، ضعف في الثقه بالنفس أو ضعف في تقدير الذات، بعد ما كان ضعف هينتقل يبقى انعدام الثقة بالذات، هيبقى انعدام تقدير الذات. فمش الحل إن أنا أقعد أأنب نفسي وأنقض بالضاد مش بالدال، أنقض نفسي وأجلد ذاتي وأقول إن أنا إنسان وحش. غلط. الحل إن أنا لازم أفتح قدامي باب أمل. لا، هو انا انسان كويس وممكن اتغير لو عندي القابليه ان انا ان شاء الله هتغير. وناس كتير قوي كانوا في احوال بعيده واتغيروا لما توفرت لديهم الاراده وتجاوزوا منطقة مقاومة التغيير، بقى عنده استعداد ان هو يتغير وان هو ينخرط في سوق العمل ويبقى انسان منتج، انسان فعلا متغير وذا مسؤولية. اول حاجة ان انا ابتعد عن ايه؟ التأنيب. رقم اتنين للي حواليا، ابتعد عن التجريح. زوجتي ما ينفعش كل يوم اقول لها انت وحشة، انت غلط، انت مش نافعة. زوجي انت انسان غير مسؤول، انت انسان فاشل، انت انسان انا مش متجوزة راجل، انا مش شايفه راجل. الكلام ده ما ينفعش. لازم ابتعد عن حاجتين، التأنيب وايه والتجريح. واستعن بالله سبحانه وتعالى وربنا هيعني. استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة لا يسأل أحدكم الناس شيئا، بيقولوا لما كان بيقع من أحدنا الصوت كان ما بيسألش الناس. عايزين نعتمد على أنفسنا أولا، نثق بالله سبحانه وتعالى ونعتمد عليه، ثم نعتمد على أنفسنا. استعن بالله ولا إيه ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا. جزاكم الله خيرا، ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
جد لطفك يا إلهي من له زاد قليل، مفلس بالصدق ياتي عند باب